الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال في العبادات والطاعات والأحكام، بل في الحركات والسكنات، ويدعو إلى الموضوعية والاتزان في الأقوال والأفعال والنظرات والتصرفات وجميع الأحوال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى الوسط العدل الخيار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرجه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوة التي يتأسى بها والمثال الذي يحتذى به لكل مريد حق وخير وعدل، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وحث أمته على الاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور، حتى في المأكل والمشرب والمنام والمنكح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال الحافظ: المراد بالسنة الطريقة التي لا تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وعفاف النسل وتكتير النسل. والأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة. وخير الأمور الوسط. قال صلى الله عليه وآله وسلم: القصد القصد تبلغه. أخرجه البخاري. ورد على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل كما في الصحيحين، وندبهم إلى التيسير والتبشير والتطاوع، وحذرهم من خلافها. فقال لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وقال الحسن في تفسير قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يظلم عسر يسرين. فمعلوم من تاريخ الأمم وأحوالها أن سبب مخالفتها لمنهاج النبوة ووقوعها في الزيادة عليه أو النقصان منه، وعدم ترسمها الصراط المستقيم والطريق القويم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد وقعت هذه الأمة بمثل ما وقع به من كان قبلهم، فظهر عبر قرونها الماضية إلى وقتنا الحاضر، ولكن بصورة أكبر وبشكل أعمق. المتشددون الغادون في دين الله جل وعلا، وفي المقابل الجافون المتساهلون المبتعدون عن اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك جاء في الأثر الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتحريف الغالين يشير إلى التعصب والتشدد، وانتحال المبطلين يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الشرعيات ومتابعة الهوى. وتأويل الجاهلين يعني الجهل بمصادر الأحكام وبأساليب فهمها من مصادرها. فالناظر في الأدلة قد يكون ممن تملكتهم الأهواء، فتدفعه الأهواء إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه هو، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به. وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمد الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة، وهو قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة. ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومعلوم أن متابعة الهوى تكتسح الأديان وتقتل كل خير وتوقع في الشرور وتورث الشقاق والخلاف والاختلاف والافتراق والنزاع والعداوة والبغضاء والحقد وإثارة الفتن والهرج والمرج. والابتداع بالهوى أشد أنواع الابتداع إثما عند الله جل وعلا، وأعظم جرما على الحق. فكم حرف الهوى من شرائع وبدل من ديانات، وأوقع الإنسان في ضلال مبين، والغلو في الدين نوع من ذلك وغير خارج عنه. ولذلك ورد النهي في القرآن المجيد عنه، وجاء الخطاب في ذلك موجها إلى أهل الكتاب بشكل خاص. فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وآتان الآيتان وإن تعلقتا بأهل الكتاب ابتداء، فإن المراد منهما موعظة هذه الأمة لتتجنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو، وتحذيره من سلوك طرق السابقين بالغلو في الدين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القط لي الحصى. فلقطت له حصيات من حصى القدر، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم أي هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. قال النووي: هلك المتنطعون أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والغلو في الدين له أضرار عظيمة ومخاطر جسيمة، لذلك كان من خصائص الرسالة المحمدية البعد عن الغلو والتنطع وغلق كل السبل المؤدية إليه، والتمسك بالرفق والاعتدال، وجمع الناس على ذلك بعيدا عن التنطع والتشديد على النفس أو الغير. والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة، وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكثير والديلمي في مسند الفردوس وهو حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك ضفاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود والضياء في المختارة وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. إن الرزق واللين يطوع المشكلات ويحل العقد ويتغلب على العقبات، ووسيلة ناجحة لكل مشكلة بكل المقاييس، من أجل الوصول إلى النتائج الأفضل والأحسن بعكس العنف والشدة، فإنهما وإن نجحا في حل مشكلة خلفا وراءهما حقدا ورغبة في الثأر والانتقام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. متفق عليه. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على أن المرأة ينبغي له ترك ما عسر عليه من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه، والميل إلى اليسر أبدا، فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي معنى هذا يأخذ بالرخص التي رخص فيها الله جل وعلا ورخص فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. أخرجه البيهقي في الكبرى والشهاب في مسنده، وهو حسن لغيره. وعن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. الإسلام يسر بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة أن توبة من كان قبلنا كانت بقتلهم أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم. وهذا نموذج نبوي في النهي عن الغلو والتشديد. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تطالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. وخط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. رواه أحمد والدارمي والنسائي والحاكم وهو حديث صحيح. إن للشيطان مدخلين على المسلم ينفذ منهما لإغوائه، فإذا كان من أهل المعاصي والفسوق زين له هذه الشهوات وأوقعه في حبائلها ليبقى بعيدا عن طريق الحق والهدى الذي من تمسك به ندى ومن ضل عنه هلك. وإذا كان المسلم من أهل العبادة والصلاح زين له الغلو والإفراط ليفسد عليه دينه ويخرجه عن وسطية الإسلام وسماحته، ويحرم عليه الطيبات التي أحل الله تبارك وتعالى متبعا في ذلك هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. فالواجب على المؤمن والمؤمنة إذا من الله عليه بالاستقامة أن يحافظ عليها، وأن لا يشدد على نفسه، وأن يصحب الأخيار ويبتعد عن الأشرار. فالمؤمن مأمور بالثبات على الحق والحذر من الغلو والجفاء، فلا يغلو ويبتدر ويشدد، ولا يجفو ويقصر ويرتكب المعاصي، ولكن بين ذلك لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، يتحدث مع إخوانه ويجالسهم في الله جل وعلا، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وينصح لهم ويقبل النصيحة، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ولا يرضى بالفاحشة ولا يميل إليها. هكذا المؤمن يتوسط في أموره، فلا غلو ولا جفاء ولا عنف ولا شدة ولا تساهل في أمر الله جل وعلا. والأسباب العامة لظهور الغلو والتشدد في كل زمان وكل مكان أهمها قلة الفقه في الدين، أي ضعف العلم الشرعي، أو أخذ العلم على غير نهج سليم، أو تلقيه عن غير أهلية ولا جدارة. ومنها ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات، ومنها الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم والتلقي عن دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم. ومنها التعالم والغرور والتعالي على العلماء وعلى الناس واحتقار الآخرين وآرائهم. ومنها حداثة السن وقلة التجارب والغيرة غير المتزنة، فهي عواطف بلا علم ولا حكمة. ومنها شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه كما في كثير من البلاد الإسلامية. ومنها النقمة على الواقع وأهله بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كثير من البلاد. ومنها تحدي الخصوم في الداخل والخارج، واستفزازهم للغيرورين وللشباب وللدعاة يمكرون المكر الكبار، وكيدهم للدين وأهله وطعنهم في السالفين. ومنها قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من الغيورين، لا سيما الشباب المتدين. إذا توافرت هذه الأسباب ونحوها أو أكثرها، مهد هذا لظهور الغلو والتنطع في أي زمان وأي مكان وأي مجتمع، وبخاصة إذا انضاف إلى هذه الأسباب تقصير الولاة وغفلة العلماء وطلاب العلم والدعاة والمربين والآباء والمتصدرين. عن معالجة هذه السمات وأسبابها في وقت مبكر. وهذا الداء الغضاج الغلو في الدين الذي لم تسلم منه أمة من الأمم من عهد نوح عليه السلام حتى عصرنا هذا لا بد له من علاج. ومن ذلك التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة قولا وعملا واعتقادا على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أخرجه مالك والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. وأيضا التفقه في الدين على أيدي العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالزهد والورع الذين شابت لحاهم في تعلم العلم وتعليمه، ففي ذلك الخير كل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ومن هذا يعلم أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ومن العلاج سلوك المنهج الصحيح الذي عليه خيار الناس، لا غلو ولا جفاء، أمة وسط، وعدم مفارقة الجماعة وإمامهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر الحذر من أصحاب التوجهات المنحرفة والأفكار الضالة. ولا بد من محاربة دعواتهم التي تثير الفتن المكثرة للناس. وكذلك المتعصبون لهم من بيننا الذين سلكوا مسلكهم واعتنقوا أفكارهم أفكار الخوارج، وروجوا لكتبهم ودافعوا عنها، وبالمقابل همزوا ولمزوا في أهل الحق. فإلى الله المشتكى. قال الشاعر: فرصاص من أحببته ذهب، كما ذهب الذي لم ترض عنه رصاص. قال ابن حبان: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها، وترك العجلة والخفة فيها، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها. ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير. ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قلبه في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. فمن لم يصدق بالرفق وتحلى بضده من العنف والشدة في جميع الأحيان فقد وقع في الخسران وباء بالحرمان. عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله، أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل. وهذا شيء مجرب مشاهد، أن الإنسان إذا تعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير. وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. هذا العصر عصر الرفق والصبر، عصر الحكمة، وليس بعصر الشدة. الناس أكثرهم في جهل، في غفلة، في إثار للدنيا. فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس، وحتى يعلموا. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا شك أن اتخاذ الصديق الصالح من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله لتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. وقال بلال بن سعد رحمه الله: أخ لك كلما لقيك ذكرك برؤيته ربك، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى حب الله، وإذا تحاب الرجلان في الله لتمع على ذلك وتفرق عليه كان كل منهما جاذبا للآخر إلى حب الله، كما قال تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتبادلين في. وإن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله، وهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال يتبادلونها ولا أرحام يتواصلون بها. إن لوجوههم لنورا، وإنهم لعلى كراسي من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته، فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق، فأحببته فازداد حبك لله. كما إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك، فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم. إذ كنت تحبهم لله، فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله. والمحب لله إذا أحب شخصا لله فإن الله هو محبوبه، ويحب أن يجذبه إلى الله تعالى. وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله، ومحبتهم ومجالستهم دليل على صلاح القلب وقوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومن الثمرات العظيمة التي يجتنيها من اتخذ صديقا صالحا زيادة الإيمان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه لا يحبه إلا لله. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وقال محمد بن سوقة: ما استفاد رجل أخا في الله إلا رفعه الله بذلك درجة. ومن الثمرات الدعاء له بظهر الغيب والأنس به واللذة بمجالسته، فهؤلاء فقدهم غربة. قال علي بن الحسين رحمه الله: فقد الأحبة غربة. نعم، فقد الصديق المخلص الناصح من أعظم الغربة، وصحبتهم من أفضل الأعمال في الدنيا. سئل محمد بن وافع أي عمل في الدنيا أفضل؟ قال صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على البر والتقوى، فحينئذ يذهب الله بالخلاف من بينهم. تواصلوا وتواصلوا، ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانوا عبيد بطونهم، لأنهم إذا كانوا كذلك ثبط بعضهم بعضا عن الآخرة. الصديق الصالح عوض عن القريب القاطع. قال القاسم بن محمد رحمه الله: فجعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبرة. ومن أحب رجلا صالحا فإنما أحب الله. قال مكحول رحمه الله: من أحب رجلا صالحا فإنما أحب الله. وقال رجل لقتادة: أحب في الله؟ قال: إنما أحببت ربك. فهذه بعض فضائل الأصدقاء المخلصين الصالحين، وهم أنذر من الكبريت الأحمر وأنذر من عنقاء مغرب، كما قال الشاعر قديما: ألا إن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. والخل الوفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال في العبادات والطاعات والأحكام، بل في الحركات والسكنات، ويدعو إلى الموضوعية والاتزان في الأقوال والأفعال والنظرات والتصرفات وجميع الأحوال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى الوسط العدل الخيار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرجه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوة التي يتأسى بها، والمثال الذي يحتذى به لكل مريد حق وخير وعدل، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وحث أمته على الاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور، حتى في المأكل والمشرب والمنام والمنكح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال الحافظ: المراد بالسنة الطريقة التي لا تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر
ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاء النسل وتكتير النسل، والأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع بأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط. قال صلى الله عليه وآله وسلم: القصد القصد تبلغه. أخرجه البخاري. ورد على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل كما في الصحيحين، وندبهم إلى التيسير والتبشير والتطاوع، وحذرهم من خلافها، فقال لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وقال الحسن في تفسير قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يظلم عسر يسرين. ومعلوم من تاريخ الأمم وأحوالها أن سبب مخالفتها لمنهاج النبوة ووقوعها في الزيادة عليه أو النقصان منه، وعدم ترسمها الصراط المستقيم والطريق القويم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد وقعت هذه الأمة بمثل ما وقع به من كان قبلهم، فظهر عبر قرونها الماضية إلى وقتنا الحاضر، ولكن بصورة أكبر وبشكل أعمق. المتشددون الغادون في دين الله جل وعلا، وفي المقابل الجافون المتساهلون المبتعدون عن اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك جاء في الأثر الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتحريف الغالين يشير إلى التعصب والتشدد، وانتحال المبطلين يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الشرعيات ومتابعة الهوى، وتأويل الجاهلين يعني الجهل بمصادر الأحكام وبأساليب فهمها من مصادرها. فالناظر في الأدلة قد يكون ممن تملكتهم الأهواء، فتدفعه الأهواء إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه هو، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به. وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمد الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة، وهو قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة. ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومعلوم أن متابعة الهوى تكتسح الأديان وتقتل كل خير، وتوقع في الشرور، وتورث الشقاق والخلاف والاختلاف والافتراق والنزاع والعداوة والبغضاء والحقد وإثارة الفتن والهرج والمرج. والابتداع بالهوى أشد أنواع الابتداع إثما عند الله جل وعلا، وأعظم جرما على الحق. فكم حرف الهوى من شرائع، وبدل من ديانات، وأوقع الإنسان في ضلال مبين. والغلو في الدين نوع من ذلك وغير خارج عنه، ولذلك ورد النهي في القرآن المجيد عنه. وجاء الخطاب في ذلك موجها إلى أهل الكتاب بشكل خاص، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وآتان الآيتان وإن تعلقتا بأهل الكتاب ابتداء، فإن المراد منهما موعظة هذه الأمة لتتجنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو وتحذيره من سلوك طرق السابقين بالغلو في الدين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القط لي الحصى. فلقطت له حصيات من حصى القدر، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا، إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. قال النووي: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والغلو في الدين له أضرار عظيمة ومخاطر جسيمة، لذلك كان من خصائص الرسالة المحمدية البعد عن الغلو والتنطع، وغلق كل السبل المؤدية إليه، والتمسك بالرفق والاعتدال، وجمع الناس على ذلك بعيدا عن التنطع والتشديد على النفس أو الغير. والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة، وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكثير والديلمي في مسند الفردوس وهو حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. والضياء في المختارة، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. أي المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. إن الرزق واللين يطوع المشكلات ويحل العقد ويتغلب على العقبات، ووسيلة ناجحة لكل مشكلة بكل المقاييس من أجل الوصول إلى النتائج الأفضل والأحسن، بعكس العنف والشدة. فإنهما وإن نجحا في حل مشكلة خلفا وراءهما حقدا ورغبة في الثأر والانتقام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. متفق عليه. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على أن المرأة ينبغي له ترك ما عسر عليه من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه، والميل إلى اليسر أبدا، فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي معنى هذا يأخذ بالرخص التي رخص فيها الله جل وعلا ورخص فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. أخرجه البيهقي في الكبرى والشهاب في مسنده، وهو حسن لغيره. وعن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. الإسلام يسر بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة أن توبة من كان قبلنا كانت بقتلهم أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم. وهذا نموذج نبوي في النهي عن الغلو والتشديد. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تطالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. رواه أحمد والدارمي والنسائي والحاكم وهو حديث صحيح. إن للشيطان مدخلين على المسلم ينفذ منهما لإغوائه، فإذا كان من أهل المعاصي والفسوق زين له هذه الشهوات وأوقعه في حبائلها ليبقى بعيدا عن طريق الحق والهدى الذي من تمسك به ندى ومن ضل عنه هلك. وإذا كان المسلم من أهل العبادة والصلاح زين له الغلو والإفراط ليفسد عليه دينه ويخرجه عن وسطية الإسلام وسماحته، ويحرم عليه الطيبات التي أحل الله تبارك وتعالى متبعا في ذلك هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. فالواجب على المؤمن والمؤمنة إذا من الله عليه بالاستقامة أن يحافظ عليها وأن لا يشدد على نفسه، وأن يصحب الأخيار ويبتعد عن الأشرار. فالمؤمن مأمور بالثبات على الحق والحذر من الغلو والجفاء، فلا يغلو ويبتدع ويشدد، ولا يجفو ويقصر ويرتكب المعاصي، ولكن بين ذلك لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، يتحدث مع إخوانه ويجالسهم في الله جل وعلا، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وينصح لهم ويقبل النصيحة، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ولا يرضى بالفاحشة ولا يميل إليها. هكذا المؤمن يتوسط في أموره، فلا غلو ولا جفاء ولا عنف ولا شدة ولا تساهل في أمر الله جل وعلا. والأسباب العامة لظهور الغلو والتشدد في كل زمان وكل مكان أهمها قلة الفقه في الدين، أي ضعف العلم الشرعي، أو أخذ العلم على غير نهج سليم، أو تلقيه عن غير أهلية ولا جدارة. ومنها ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات، ومنها الابتعاد عن العلماء
وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم والتلقي عن دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم، ومنها التعالم والغرور والتعالي على العلماء وعلى الناس واحتقار الآخرين وآرائهم، ومنها حداثة السن وقلة التجارب والغيرة غير المتزنة فهي عواطف بلا علم ولا حكمة، ومنها شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه كما في كثير من البلاد الإسلامية، ومنها النقمة على الواقع وأهله بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كثير من البلاد، ومنها تحدي الخصوم في الداخل والخارج واستفزازهم للغيرورين وللشباب وللدعاة يمكرون المكر الكبار، وكيدهم للدين وأهله وطعنهم في السالفين، ومنها قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من الغيورين لا سيما الشباب المتدين. إذا توافرت هذه الأسباب ونحوها أو أكثرها مهد هذا لظهور الغلو والتنطع في أي زمان وأي مكان وأي مجتمع، وبخاصة إذا انضاف إلى هذه الأسباب تقصير الولاة وغفلة العلماء وطلاب العلم والدعاة والمربين والآباء والمتصدرين عن معالجة هذه السمات وأسبابها في وقت مبكر. وهذا الداء العضال الغلو في الدين الذي لم تسلم منه أمة من الأمم من عهد نوح عليه السلام حتى عصرنا هذا لا بد له من علاج، ومن ذلك التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة قولا وعملا واعتقادا على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أخرجه مالك والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. وأيضا التفقه في الدين على أيدي العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالزهد والورع الذين شابت لحاهم في تعلم العلم وتعليمه، ففي ذلك الخير كل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ومن هذا يعلم أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ومن العلاج سلوك المنهج الصحيح الذي عليه خيار الناس، لا غلو ولا جفاء، أمة وسط، وعدم مفارقة الجماعة وإمامهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر الحذر من أصحاب التوجهات المنحرفة والأفكار الضالة، ولا بد من محاربة دعواتهم التي تثير الفتن المكثرة للناس. وكذلك المتعصبون لهم من بيننا الذين سلكوا مسلكهم واعتنقوا أفكارهم أفكار الخوارج وروجوا لكتبهم ودافعوا عنها، وبالمقابل همزوا ولمزوا في أهل الحق، فإلى الله المشتكى. قال الشاعر: فرصاص من أحببته ذهب كما ذهب الذي لم ترض عنه رصاص. قال ابن حبان: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير. ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمفارمة الرفق ومفارقة العجلة. فمن لم يصد بالرفق وتحلى بضده من العنف والشدة في جميع الأحيان فقد وقع في الخسران وباء بالحرمان. عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه بنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله، أي فيما يتصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل. وهذا شيء مجرب مشاهد، أن الإنسان إذا تعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير. وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. هذا العصر عصر الرفق والصبر، عصر الحكمة، وليس بعصر الشدة. الناس أكثرهم في جهل، في غفلة، في إثار للدنيا، فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا شك أن اعتقاد الصديق الصالح أن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله لتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. وقال بلال بن سعد رحمه الله: أخ لك كلما لقيك ذكرك برؤيته ربك، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى حب الله، وإذا تحاب الرجلان في الله لتمع على ذلك وتفرق عليه كان كل منهما جاذبا للآخر إلى حب الله، كما قال تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتبادلين في. وإن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بقربهم من الله، وهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال يتبادلونها ولا أرحام يتواصلون بها. إن لوجوههم لنورا، وإنهم لعلى كراسي من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته، فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق، فأحببته فازداد حبك لله. كما إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك، فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم. إذ كنت تحبهم لله فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله، والمحب لله إذا أحب شخصا لله فإن الله هو محبوبه، ويحب أن يجذبه إلى الله تعالى. وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله، ومحبتهم ومجالستهم دليل على صلاح القلب وقوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومن الثمرات العظيمة التي يجتنيها من اتخذ صديقا صالحا زيادة الإيمان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه لا يحبه إلا لله. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وقال محمد بن سوقة: ما استفاد رجل أخا في الله إلا رفعه الله بذلك درجة. ومن الثمرات الدعاء له بظهر الغيب والأنس به واللذة بمجالسته، فهؤلاء فقدهم غربة. قال علي بن الحسين رحمه الله: فقد الأحبة غربة. نعم، فقد الصديق المخلص الناصح من أعظم الغربة، وصحبتهم من أفضل الأعمال في الدنيا. سئل محمد بن واسع: أي عمل في الدنيا أفضل؟ قال: صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على البر والتقوى، فحينئذ يذهب الله بالخلاف من بينهم. فواصلوا وتواصلوا. ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانوا عبيد بطونهم، لأنهم إذا كانوا كذلك ثبط بعضهم بعضا عن الآخرة. الصديق الصالح عوض عن القريب القاطع. قال القاسم بن محمد رحمه الله: فجعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبرة. ومن أحب رجلا صالحا فإنما أحب الله. قال مكحول رحمه الله: من أحب رجلا صالحا فإنما أحب الله. وقال رجل لقتادة: أحب في الله؟ قال: إنما أحببت ربك. فهذه بعض فضائل الأصدقاء المخلصين الصالحين، وهم أنذر من الكبريت الأحمر وأنذر من عنقاء مغرب، كما قال الشاعر قديما: ألا إن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. والخل الوفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.